الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد دل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عارف الناس بربه جل وعلا، دل على أن الله تعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. أخرجه الضياء في المختارة، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وصححه الألباني في صحيح الجامع، وفي رواية للحاكم في المستدرك، وأبي نعيم في الحلية، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية: السفساف الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم، وأصل السفساف ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل والتراب إذا أثير. فالله تعالى يحب معالي الأخلاق، يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه، ويحب الحلم والأناة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشد أشد عبد القيس رضي الله عنه: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: الأشج اسمه المنذر بن عائذ بالذال المعجمة العصري بفتح العين والصاد المهملتين، هذا هو الصحيح المشهور. وأما الحلم فهو العقل، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للأشج ما جاء في حديث الوفد، أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم: نعم. فقال الأشج: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا، ومن أبى قاتلنا. قال: صدقت. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال القاضي عياض: فالأناة تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل، والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. ومن أمر الله تعالى بمعالي الأخلاق. هذا الأمر العظيم الذي أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم والأمة معه، وبين فيه سبحانه كيف يعامل أهل الجهل من شياطين الإنس والجن، فقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: بيّن في هذه الآية الكريمة ما ينبغي أن يعامل به الجهلة من شياطين الإنس والجن، فبين أن شيطان الإنس يعامل باللين وأخذ العفو والإعراض عن جهله وإساءته، وأن شيطان الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة بالله منه. قال في الأول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال في الثاني: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال الحافظ في الفتح: روى ابن جرير عن جعفر الصادق قال: ليس في القرآن آية هي أجمع لمكارم الأخلاق منها. ووجهوه بأن الأخلاق ثلاثة بحسب القوة الإنسانية: عقلية وشهوية وغضبية. فالعقلية الحكمة ومنها الأمر بالمعروف، والشهوية العفة ومنها أخذ العفو، والغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن الجاهلين. واستعمال الرفق واللين مع الجاهلين من محاسن الأخلاق التي يتحلى بها عباد الرحمن المؤمنون. وقد أقبل أبو إبراهيم عليه يهدده وينذره ويتوعده، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فقابل إبراهيم جوابه العنيف بغاية الرفق واللين في قوله: قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: خطاب إبراهيم لأبيه الجاهل بقوله سلام عليك، قد بين الله جل وعلا أنه خطاب عباده المؤمنين للجهال إذا خاطبوهم، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وفي كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وصفحه الجميل ما يسع المتطاول بالجهل المسرف على نفسه حتى يفيء إلى ظل الطاعة وبرد اليقين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. البرد ثوب مخطط، ونجراني نسبة إلى نجران بلد باليمن، والجبذة الجذبة، والصفحة الجانب، والعاتق ما بين العنق والكتف، وحاشية كل شيء جانبه وطرفه. قال الحافظ في الفتح وفي هذا الحديث بيان حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى في النفس والمال والتجاوز عن جفاء من يريد تألفه على الإسلام وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن. وفي الدفع بالتي هي أحسن خلق جميل أدب الله به عباده المؤمنين، فقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. وحسن الخلق يثمر العفو والصفح الجميل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق على الغاية وأربى، فلذلك كان كما أخبرت عنه عائشة رضي الله عنه ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى، رواه مسلم. تحسين الخلق مع الحق، أن تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا، وأن كل ما يأتي من الحق يوجب شكرا، وألا ترى له من الوفاء بدا. وهذه الدرجة من درجات حسن الخلق مبنية على قاعدتين، إحداهما أن تعلم أنك ناقص وكل ما يأتي من الناقص ناقص، فهو يوجب اعتذاره منه لا محالة، فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير أو شر، أما الشر فظاهر وأما الخير فاعتذر من نقصانه ولا يراه صالحا لربه، فهو مع إحسانه معتذر في إحسانه. ولذلك مدح الله أولياءه بالوجل منه مع إحسانهم بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل يصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، فإذا خاف فهو بالاعتذار أولى. والحامل له على هذا الاعتذار أمران، أحدهما شهود تقصيره ونقصانه، والثاني صدق محبته، فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه وهو مع ذلك معتذر إليه غاية الاعتذار، يستحي منه أن يواجهه بما واجهه به، يرى أن قدره فوقه وأجل منه، وهذا مشاهد في محبة المخلوقين. القاعدة الثانية استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك، والاعتراف بأنه يوجب الشكر عليك وأنك عاجز عن شكر، ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة، فإن المحب يستكثر من محبوبه كل ما يناله منه، فإذا ذكره محبوبه بشيء وأعطاه إياه كان سروره بذكره له وتأهيله لعطائه أعظم عنده من سروره بذلك العطاء، بل يغيب بسروره بذكره له عن سروره بالعطية. وإذا كان المحب يسره ذكر محبوبه له وإن ناله بمساء، كما قال القائل: لئن ساءني أن نلتني بمساءة فقد سرني أني خطرت ببالك. فكيف إذا ناله محبوبه بمسرة وإن دقت؟ فإنه لا يراها إلا جليلة خطيرة، فكيف هذا مع الرب تعالى الذي لا يأتي منه أبدا إلا الخير، ويستحيل خلاف ذلك في حقه كما يستحيل عليه خلاف كماله. وقد أفصح أعرف الخلق بربه عن هذا بقوله: والشر ليس إليك، رواه مسلم، أي لا يضاف إليك ولا ينسب إليك ولا يصدر منك، فإن أسماءه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها فضل وعدل وحكمة ورحمة ومصلحة، فبأي وجه ينسب الشر إليه سبحانه وتعالى؟ فكل ما يأتي منه فله عليه الحمد والشكر، وله فيه النعمة والفضل. وألا ترى له من الوفاء بدا، يعني أن معاملتك للحق سبحانه بمقتضى الاعتذار من كل ما منك والشكر على ما منه عقد مع الله تعالى لازم لك أبدا، لا ترى من الوفاء به لله بد، فليس ذلك بأمر عارض وحال يحول، بل عقد لازم عليك الوفاء به إلى يوم لقائه سبحانه. فتحسين خلقك مع الحق أن تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا، وأن كل ما يأتي من الحق سبحانه يوجب شكرا، وألا ترى له من الوفاء بدا. عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. ومعنى حاك في صدرك أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا. ولما كان البر اسما جامعا لكل خير، وكان البر حسن الخلق، كان حسن الخلق أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. والبذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه وأحمد وابن حبان وصححه وحسنه الألباني. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق سببا لبلوغ الدرجات العلى من الجنة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال النووي: حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح، والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع. والزعيم الضامن، وربض الجنة أدناها، والمراء الجدال. وقد ورد الأمر صريحا لا ترغيبا ولا ترهيبا بمخالقة الناس بخلق حسن. فعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وأحمد عنهما رضي الله عنهما. وقال الترمذي: حديث حسن، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. لما كان خير المؤمنين أعظمهم سهما في حسن الخلق، كان شر الناس أعظمهم سهما في سوء الخلق. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشة. متفق عليه. وماذا في البداء من خير، وهو من شجرة أصلها في النار وبئس القرار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبداء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. والبذاء الفحش في القول، والفاحش البذيء مبغوض من الله عز وجل. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب كل فاحش متفحش. رواه أحمد وحسنه الألباني. والفاحش ذو الفحش في كلامه وفعاله، والمتفحش الذي يتكلف ذلك ويتعمده. إن الله لا يحب كل فاحش متفحش. فسوء الخلق مما يبغضه الله عز وجل. وتعريف سوء الخلق: السوء مأخوذ من الفعل ساء يسوء سوءا، وهذا مركب إضافي يعرف طرفاه لكي يعرف. سوء الخلق، السوء مأخوذ من الفعل ساء يسوء سوءا، ومعنى السوء القبح، وهو ضد الحسن ونقيضه. قال ابن منظور في مادة سوء: ساءه يسوءه سوءا وسوءا وسواء وسوائية ومساءة ومساية ومساء ومسائية. فعل ما يكره. وقال: ويقول ساء ما فعل فلان صنيعا يسوء، أي قبح صنيعه صنيعا. وقال: والسوء الفجور والمنكر. وقال ابن فارس: تقول رجل أسوأ أي قبيح، وامرأة سوءاء أي قبيحة. وقال: ولذلك سميت السيئة سيئة، وسميت النار سوءا لقبح منظرها. قال الله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. وأما الخلق فالخلق الطبيعة والسرية، ويجمع على أخلاق. قال ابن منظور: وفي التنزيل العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم. والجمع أخلاق، جمع الخلق أخلاق، لا يكسر على غير ذلك، أي لا يجمع جمع تكسير على غير أخلاق. والخلق والخلق السرية. وقال: الخلق والخلق بضم اللام وسكونها هو الدين والطبع والسرية. الخلق هو حال النفس، بها يفعل الإنسان أفعاله بلا روية ولا اختيار. والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعا، وفي بعضهم لا يكون إلا بالرياضة والاجتهاد. فتعريف سوء الخلق تبعا من خلال ما مر من تعريف جزئيه: سوء الخلق هو قبحه، ومساوئ الأخلاق منكراتها وقبائحها. ومما يمكن أن يعرف به سوء الخلق أنه بذل القبيح وكف الجميل، أو أنه التحلي بالرذائل والتخلي من الفضائل. وسوء الخلق عمل مرذول ومسلك دنيء يمقته الله عز وجل ويبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن الناس على اختلاف مشاربهم يبغضون سوء الخلق وينفرون من أهله، فهو مما ينفر الناس ويفرق الجماعات ويصد عن الخير ويصدف عن الهدى. ثم إنه أي سوء الخلق مجلبة للهم والغم، ومدعاة للكدر وضيق الصدر، سواء لأهله أو لمن يتعامل معهم. فما أضيق عيش من ساء خلقه، وما شد بلاء من ابتلي بسيء الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. أخرجه أحمد وابن حبان وابن أبي شيبة وغيرهم، وحسنه الألباني. قال الأحنف بن قيس: ألا أخبركم بأدوى الداء؟ قالوا: بلى. قال: الخلق الدني واللسان البذي. ألا أخبركم بأدوى الداء؟ قالوا: بلى. قال: الخلق الدني واللسان البذي. وقال بعضهم: من ساء خلقه ضاق رزقه. وقال الآخر: الحسن الخلق من نفسه في راحة، والناس منه في سلامة. والسيء الخلق الناس منه في بلاء، وهو من نفسه في عناء. الحسن الخلق من نفسه في راحة، والناس منه في سلامة. والسيء الخلق الناس منه في بلاء، وهو من نفسه في عناء. بل إن سوء الخلق من أسباب دمار الأمم وانهيار الحضارات. وصدق شوقي إذ يقول: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. فسوء الخلق من أسباب دمار الأمم وانهيار الحضارات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وأن يرزقنا محاسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها بكرمه وجوده وفضله ومنه، وهو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.